العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 40 بعد 100، وهي مع رسالة العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى بعنوان الحجج القاطعة في المواريث الواقعة. الشيخ فيصل ابن عبد العزيز المبارك توفي سنة 76، هذا رجل عالم نحرير من علماء المملكة، وهو محدث فقيه مفسر أصولي نحوي فرضي، وده ليس من الغلو، صحيح كده. ولد في حرملة سنة 13 بعد 300 وألف، حفظ القرآن صغيرا ثم طلب العلم على علماء حرملة في وقت، ومنهم جده لأم الشيخ ناصر ابن محمد الراشد، ومنه عمه العلامة الشيخ محمد فيصل مبارك، وطلب العلم على يد علماء الرياض، أخذ فقاعا علماء عصره كالعلامة عبد الله ابن عبد اللطيف آل الشيخ، الشيخ المفتي محمد ابن إبراهيم، الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع، الشيخ سعد ابن عتيق أخذ علم الحديث، علم النحو عن سيبويه عصره الشيخ حمد بن فارس، الفرائض أخذ عن الشيخ عبد الله بن راشد الجلعود، وأخذ عن كثير غيرهم من أفزاد العلماء رحمه الله، وله إجازات عديدة ذكر الجامع هنا والمعتني إياها. ثم تخرج على يديه علماء كبار وطلاب علم نجباء، منهم الشيخ إبراهيم بن سليمان الراشد، منهم عبد الرحمن بن سعد بن يحيى، منهم ابن عمي الشيخ فيصل بن محمد بن فيصل المبارك، وناصر بن محمد الراشد، وغير ذلك من هؤلاء العلماء. العالم ده يا اخواني انا اديكم مثاله، يعني العالم هذا فيصل المبارك، طبعا احنا اقمنا له دورة علمية وله رسائل، تقريبا جميع الرسائل والكتب التي تقريبا التي طبعت للشيخ فيصل نحن اقمنا دورة علمية وشرحنا تقريبا كل هذه الكتب التي طبعت تقريبا الا نذر يسير. تعرفون يا شيخ اخواني، انا اقمت 12 عاما في المملكة عند مشايخنا، الشيخ كل مشايخ الحمد لله الكبار، الشيخ ابن باز، الشيخ الأطرم، الشيخ الفوزان، الشيخ غديان، كل مشايخنا. والله يا أخواني ما سمعت اسم الشيخ فيصل هذا مرة، ما سمعت، مع ان الشيخ رحمه الله توفي سنة 76، يعني السنة تقريبا اللي توفي فيها الشيخ السعدي، هو تقريبا يعني عمره نفس عمره، توفي في نفس السنة اللي مات فيها الشيخ السعدي. والله يا اخواني ما سمعت عنه مرة، بحسب علمي ما سمعت، انا اقول لك ما سمعت عنه مرة، وهو من العلماء الكبار، من العلماء الكبار. فلذا حرصنا ان نبرز الحمد لله دور هؤلاء العلماء اللي ذكرهم في الأمة مفقود. احنا عندنا من أول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلى مشايخنا المعاصرين، هؤلاء ترجم بدورة علمية كاملة لكل واحد من هؤلاء، حمد بن عتيق، سعد بن عتيق، عبد العزيز العنجري، سليمان بن حمدان، سليمان بن سحمان، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عبد الرحمن بن حسن الشيخ، عبد اللطيف بن عبد الحسن الشيخ، عبد الله بن عبد اللطيف، محمد بن ابراهيم، كل هؤلاء يا اخواني والحمد لله ترجمنا لهم وابرزنا هؤلاء بجهودهم ولله الحمد والمن. لهم علماء افذاذ، علماء سلفيون ربطوا الحمد لله الامه بكتب السلف. هذه الرساله التي معنا هي بعنوان الحجج القاطعه في المواريث الواقعة له رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعتني بهذه الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فوائد علقها الشيخ الفاضل فيصل بن عبد العزيز ابن مبارك على حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وفي رواية: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله.
وهذا الحديث ورد في الصحيحين: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، في ميراث العصبات. في ميراث العصبات بعد أن يأخذ كل صاحب فرض فرضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهله، يعني أصحاب الفروض الحق الفرائض بها، فما بقي بعد أصحاب الفروض فلأولى رجل ذكر، وهو من يسمون بالعصبات كما سيد إن شاء الله شرحه الآن. نعم.
وفي رواية: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، رواه البخاري ومسلم.
نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله: فضل علم الفرائض. الفرائض هي قسمة المواريث، جمع فريضة بمعنى مفروضة، وخصت المواريث باسم الفرائض لقوله تعالى: نصيبا مفروضا، روى أبو.
نعم. إذن علم الفرائض هو المسمى بعلم المواريث، أو يقال علم الفرائض، فهو قسمة المواريث جمع فريضة. وما المراد بعلم الفرائض أو علم المواريث؟ اكتبوا هذا، ما المراد بعلم الفرائض أو علم المواريث؟ الجواب: هو علم يعرف به حق الوارثين وأحوالهم وكيفية قسمة التركات. هذا علم المواريث، علم الفرائض، نعرف أحوال الوارثين، الوارث والمورث، والأنصبة لكل وارث، وكيفية قسمة التركات وحساب ذلك، هذا علم المواريث، علم الفرائض. فلو أنه مات ميت مثلا عن زوج وابنة وعم، فكيف تقسم؟ لابد أن يكون عندك معرفة بالوارث، بالمحجوب، بنصيب هذا الوارث. فمثلا إذا هلكت امرأة وتركت زوجا وتركت بنتا وتركت عما، فهذا الزوج سوف يأخذ كما سيأتي معرفته الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث اللي هو البنت، فالزوج يتردد فرضه بين ربع ونصف. نصف إذا لم يكن لها ولد سواء منه أو من غيره، وربع إذا كان لها ولد سواء منه أو من غيره. الزوجة إذا كان لها ولد سواء من الزوج أو من غيره، فالزوج يرث فيها الربع، وإذا لم يكن لها ولد فإن الزوجة يرث النصف. هنا عندنا ابن لها، إذن يرث هذا الزوج ماذا؟ يرث الربع. والبنت منفردة هنا، والبنت إذا انفرضت كما سيأتي، البنت إذا انفرضت فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب، الزوج كون يأخذ ربعا هذا فرض ولا تعصيب؟ هذا فرض، يعني بيّن الشارع فرضه في القرآن. الفرض أن الربع وجود الفرع الوارث، يبقى هنا نقول ربع. طيب والبنت عندنا انفرضها لها النصف، هذا فرض من؟ فرض القرآن، فنقول لدي أصحاب الفرائض فروض فنجعل لها فرضها وهو النصف. طيب العام هل هو فرض موجود في القرآن؟ لا، ولا في السنة؟ لا. من هنا نقول هذا أولى رجل ذكر بعد أصحاب الفروض، ولهذا يأخذ الباقي، يأخذ ماذا؟ الباقي. يبقى بتعرف من الوارث ومن وما حصته. طب لو أضفنا في المسألة نفسها ابن عم، يبقى زوج وبنت وعم وابن عم، نفس المسألة، الزوج هياخد كم؟ ها؟ الربع الوجود فرع الوارث، والبنت تاخد النصف لانفراضها. طيب عند العم وابن العم هنعطي لابن العم كم؟ هنقول محجوب بالعم، فالعم يحجب ماذا؟ يحجب ابن العم. ابن العم ليه؟ لأن العم هنا ابن العم من طريقه للعصبات. عندنا العمومة الآن، عمومة. طيب عندنا العمومة يبقى الأقرب هيحجب الأبعد، فعندك عم يحجب الأبعد اللي هو ابن العم. طيب لو حذفنا وبالتالي العم لا يأخذ الباقي، ابن العم ليس له شيء حجب. طب لو عندنا مكان العم نفس المسألة، أخ وابن أخ، يبقى هنعطي الأخ وابن الأخ. طيب عندي نفس المسألة زوج وبنت وأخ شقيق وأخ لأب، يبقى الأخ الشقيق يحجب الأخ لإيه؟ لأب. واضح؟ يبقى إذن إذا كانت عندنا عمومة أو عندنا أخوة وعندنا كذا أخوة، فإن الأقرب يحجب الأبعد. من خلال المسألة عرفنا من اللي يرث، من الذي لا يرث، نصيب الوارث هنا كم. هذا نصف علم المواريث. طب النصف الثاني كيفية قسمة التركات، هنقسمها كيف؟ عندي دي هتعتمد على ماذا؟ هتعتمد على أنني أعرف أصل المسألة هنا ماذا، وبعدين أعطي كل واحد نصيبه بناء على هذا. عندي الزوج احنا قلنا يأخذ كام؟ ها؟ الربع الوجود. أنا عايزكم بقى تنشطوا، بارك الله فيكم، وقولوا وتجاوبوا حتى لو أخطأتم. يبقى الزوج هنا عندي كام؟ الربع الوجود ايه؟ فرع الوجود. والبنت تأخذ كام؟ النصف. وقلنا الباقي يكون ماذا؟ للعم. طيب يبقى حط علامة استفهام تحت العم لأنه عنده الباقي، الباقي يطلع كام؟ الله أعلم. هذا نصف علم المواريث اللي هو الجانب النظري، من يرث ومن لا يرث ومن يحجب ومن يرث. طيب القسمة كيف؟ أجي أخرج أصل المسألة. كيف أخرج أصل المسألة وأقول المسألة دي أصلها كذا وكذا؟ ببساطة مثل عملية الحساب اللي انتوا علمتوها في رابع ابتدائي. أنا عندي ربع للزوج وعندي نصف وعندي علامة استفهام. ربع نصف واحد المقامات هنا عندك، عندك أربعة واثنين، هات واحد يبقى إيه؟ أربعة. تشوف أقرب عدد يقبل القسم على الاثنين. أربعة واثنين هيبقى إيه؟ هناخد إيه؟ أربعة، لأن تقبل على أربعة وتقبل على الاثنين، يبقى ده أربعة. أربعة ده أصل المسألة، حتى خليها على الجانب الأيسر هون. طيب الزوجة هياخد كم من الأربعة؟ تقسم أصل المسألة الأربعة على مقام الزوج على أربعة. أربعة على أربعة بيعطيك واحد. طيب أربعة على اثنين بيعطيك للبنت اثنين. واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة. بقي كم من الأربعة؟ واحد، يبقى هو نصيب العام. ده النصف الثاني من علم المواريث اللي احنا نتعلمه، ملخص المسألة هذا. علم المواريث قسم نظري وقسم عملي. علم المواريث قسم نظري وقسم عملي. قسم النظري دوت ان احنا بنعرف من الوارثون، من المحجوبون، اذا وجد هذا بيحجب هذا. طيب ما الفرائض؟ فرض كل واحد من هذا، بهذا انتهينا من الايه، يبقى الوارث والمحجوب والنصيب كل واحد وكذا، بهذا انتهينا من هذه المسألة. نيجي طيب عايزين نوزع، نريد ان نوزع ونقسم. هذا بيعتمد على انني اخرج اصل المسألة، ثم بعد ذلك بناء على هذا الاصل ماذا، بناء على هذا الأصل أعطي كل واحد ماذا، نصيبه وحقه. طيب أصل المسألة هذه بالعملية الحسابية اللي نتعلمها في رابع ابتدائي، هنقول نجيب المقامات ونوحد. لكن في علم المواريث بنقول النسب هذه هي تحت ديت، في تماثل، في تباين، في تداخل، في توافق، أربع نسب هنقولها لك بعد. بس احنا الآن باختصار بنك واحد مقامات، عندك أربعة واثنين، يعني هنخلي الزوج زوجة، يبقى مات عن زوجة وبنت عام، زوجة وبنت وعم. الزوجة لها كام؟ الزوجة عكس بقى الرجل، الزوج يتردد فرضه بين نصف وربع، إنما الزوجة بين ربع وثمن. طيب إن وجد فرع وارث يبقى لها الثمن. هنا البنت فرع وارث، سواء البنت من هذا الزوج أو من غيره، يبقى نعطي الزوجة ماذا؟ الثمن. طب والبنت تأخذ كام؟ النصف. يبقى أصبح عندي هنا كام؟ 8 واثنين. عايز اجيب اصل المسألة، ها هنوحد بقى مقامات. اقرب عدد 8 و2 هناخد ايه؟ 8. ها 8. انتظار كنت رصبين في الرابعة ابتدائي ولا ايه؟ ها عندك الارقام تحت، هاخد اقرب رقم اهو، اللي يقبل قسم على اثنين هاخد كام؟ 8. طيب الزوجة بقى اطلع لها كم يا اشرف؟ قال لي 8 اصل مسألة، هتاخد كم من الثمانية؟ بقسم الثمانية على مقامها، 8 على 8 اللي هو التمن اهو، 8 على 8 كام؟ 1. طب البنت 2 مقامها 2، 8 على 2 فكام؟ 4. ايه اجمع كده 1 و4 كام؟ 5. باقي كم من الثمانية؟ 3. يبقى نصيب العم. يبقى لو المسألة فيها زوج العم هياخد 1، لو مسألة فيها زوجة يبقى العم اخد 3، نصيبه كبر شوي 3. ده الجانب العمل. لو انت فهمت المسألة دي انتهت المواريث، هو ده المطلوب منك تعرف المواريث، تورث مين وتحجب مين، ادا 1. 2 تقسم ازاي؟ يبقى اكتب عندك كده، علم المواريث هنقسم الى قسمين، علم المواريث هنقسم الى قسمين، قسم يتعلق بالجانب النظري من معرفة الوارثين والمحجوبين وأنصبة الوارثين وأسباب الإرث وموانع الإرث، ده القسم الأول. القسم الثاني هو القسم العملي، كيفية قسمة هذه التركة وتصحيح الانكسار إن وجد. وهذا يتم بمعرفة أصول المسائل الجزئية دي. يلا عرفها لي واضرب لي مثل من اللي أنا ضربته لك وشرح لي. أنا عايز اللي مش فاهم خالص هو اللي يرفع إيده، مش فاهم خالص يرفع ايدك عشان تفهم. هيقولك ارفع ايد ليه؟ عشان تغلط. طب يا شيخ مش هو ده قول بالعلم، انت بتختبر دلوقتي، قول بس واحنا نصحح لك. انت مش بتفتي، انت بيتم اختبارك زي ما تيجي تقرا قران كده. يلا قول اللي مش فاهم خالص يقول. ها انا حاسس ان واحد بس هو اللي فاهم بقى قصدي. ها احنا مش مدرسة، كان زمان نقول يا رب الحصة تخلص، انما احنا يا رب افهم، يا رب الاستاذ ما يغيبش عنه، ما يسافرش، ما يجلس سخونية وحول المستشفى، واخد بالك؟ انما هنا احنا عندنا بمزاجنا، ما احنا طلبة علم، دي علم شرعي. فانت قول وما تستحيش، قول انت لا تقول لي بعض الاخوة ما شاء. انا عايز بس اسؤال، قول لي بقى هو علم المواريث ايه هو وبينقسم الى ايه، ومثلي مثال من انا قلت. ها وبعد كده بقى اقول لي بعض الاخوة. نعم علم المواريث ده ها هو عبارة عن معرفة الوارثين وكذا ونصيب كل فرد وكيفية قسم التركات. يبقى اذا علم المواريث بينقسم الى قسمين، نظري وعملي. النظري بيتعلق بايه؟ بالوارثين والمحجوبين واسباب الارث وموانع الارث، هذا الجانب النظري. طيب العملي كيفية التقسيم. على فكرة ده المفترض أنا أقول لك آخر حاجة في الكتاب، ده المفترض، بس ليه أنا بقدمه لك؟ ليه بقدمه لك؟ عشان يبقى كل الشغل اللي جاي تأكيد لهذا. يبقى أنت ما تاخد المعلومة آخر الدرس غير ما تاخدها أول الدرس، ثم يكون كل الدرس تأكيدا عليها. واضح يا إخواني؟ طيب يعني زي ما اقول لك اشرح نحو لك، الفاعل ده اسم مرفوع دل على من قام بالفعل، اعرف كده، وبيكون مرفوع بالضمه مثلا عن رفع ضم. وبعدين اتيك بقى بالامثله، شوف مثلا فهم علي الدرس، فين الاسم اللي قام بالفعل عندك؟ ها فين؟ مين اللي فهم؟ يبقى ده الفاعل، وطالما فاعل اهو اسم مفرد يبقى مرفوع بالضم، يبقى علي. طيب مثل لي مثال أن ذكرته. أنا قلت متى عن ها ها أيوة وعم وابن عم. طيب يلا لا يا أخي الله ينجحك. سيبك من فدان دلوقتي، فدان وعشرة مليون سيبها دلوقتي، أي شيء يعني. هنقسم الأول، هنعطي الزوجة هنا تاخد ايه الثمن ليه فرع أحسنت البنت. طيب والبنت تاخد كام النصف ليه عن فشان منفرد أحسنت. طيب عندي العم وابن العم، ليه محجوب ابن العم؟ عشان العم أقرب، عشان العم أقرب. طب لو مكان ابن العم حطيت أخ وعملت لك مشكلة بقى، العم والأخ ندي مين؟ نشوف الأقرب كده الأخ. طب ليه أقرب؟ طب الأخ أقرب من العم ليه؟ عشان انا لما باخ الاخ معايا اما باجي اخده عشان يطلع فوق بيلاقي ابن الاب على طول، احنا الاثنين من اب. لكن عشان العم، العم بنعمل ايه؟ بنتجاوز الاب ونطلع فوق للجد، لان العم مع ابي من جد، انما الاخ مع اخوه من اب. يبقى انا روحت فين؟ التحويله الثانيه بقى فوق، هجيب العم، اصبح العم ابعد من الاخ. الاخ المشترك اللي بينه وبينه الاب، لكن العم المشترك اللي بينه وبينه الجد. انت عمي اخو ابويا، لكن انت اخويا، اخويا اخويا من اب، لكن انت عم اخو ابويا من ايه؟ من ابي. يبقى هنا رفعنا للجد. يبقى اذا الاخ اقرب من الايه؟ من العم. الاخ هنا اقرب من العم. طيب وبالتالي الاخ يحجب ايه؟ العم. طب العم وابن العم، العم يحجب العم. طب الاخ وابن الاخ، يبقى الاخ يحجب ابن الاخ. تمام، يا الاخ ياخذ الباقي. ده القسم الاول، اعطيتنا اللي هيرث ونصيبه وحجبت المحجوب. نيجي بقى القسم الثاني، نصيبه بقى ايه؟ عندي انت عندك 4 مليون، 4 مليون. المسألة هنا عندي فيها ثمن الزوجة وعندي النصف، هنعمل ايه؟ عايزين نجيب اصل المسألة. بجيبه ازاي؟ ها؟ بواحد المقامات، شوف عندي المقام 8 و2، عاوز اشوف اقرب عدد يقبل القسم عليهم. يبقى ايه؟ ها؟ لا، الاول هطلع 8 ازاي؟ انا عندي 8 وعندي 2، اطلعها ازاي؟ ان التمانية دي بتقبل قسم على العددين، يعني ده اقرب حاجة. ممكن اقول 16 على 8 فال 2 وعلى 2 فال 8، بس بعيدت قوي، انا عايز اقرب، مش عايز اطلع الارقام العالية، اشوف الارقام الاقرب. دي بقت عندي 8 و2، خدت التمانية، تمانية اجيب التمانية اللي اصلا مسألة، ارجع بقى اقسمها على ثمن الزوجة. 8 على 8 يطلع لي 1. طيب 8 على 2 اللي هو النصف بقى بتاع الزوجة 4. يبقى كده الزوجة والبنت خدوا كام؟ 5 من كام؟ من 8. يبقى كام؟ يبقى العم ياخد 3. طيب ماشي، التعريف ده تاني، وهات لي مسألة تانية خليها زوج. يلا اتفضل. لو انت انت اسمك ايه؟ عمرو. هو في صعيد اسمه عمرو؟ عمرو ده حديث قوي. في من اجدادك عمرو؟ ايوه كده صح، عدلتها شويه. عمر ماشي يمشي الحال. ف انت بتقول لما نيجي نقسم، يا ترى بقى هديلها التمن من التركه كلها ولا ده النصف من التركه كلها؟ عشان كده لما قلت لك اصل المساله يا عمرو هنا ريحتك. ليه؟ لان انا هنا عملت المساله على الجميع. انت ليكي 1 سهم، والبنت لها 4 اسهم، والعم له 3 اسهم. بنعمل ازاي؟ بنجيب التركه. التركه كام؟ 8 مليون. الزوجة لها كم سهم في الثمانية؟ 1، خدي مليون. والبنت لها كم سهم في الثمانية؟ 4، خدي ال4 مليون. وانت ليك والعم بقى الباقي، خد 3 مليون. يبقى الثمانية نزرع على الجميع، مش انت خدي 1، يا زوجة، يبقى باقي سبعة. سبعة انت ليك اربعة من سبعة بنت، لا، وانت ليك ثلاثة من ثلاثة، لا، احنا بناخد واحد اربعة ثلاثة من مجموع التركة. طب لو انت عندك بالافدنة تمن افدنة، خلاص فدان تلاتة اربعة، لكن عندك تمن افدنة ونصف، النصف ده نطلعه ازاي؟ هنا بقى هنضرب التمانية، الفدان كم سهم؟ كم سهم؟ 24. يبقى 8 في 24 زائد 12، شو بيطلع معاك مثلا كام؟ اقصد قراط الفدان 24 قراط، يبقى الفدان 8 في 24 بكام؟ 102 وكام؟ ها؟ ايوه، في 8 ب 102 وكام؟ 90، 192 زائد 12 يبقى 200 وكام؟ واربعة. 204 اقسمهم بقى، 204 عندي على 8، 204 على 8، شوف يطلع الناتج كام. وبالتالي دي هياخد سهم مبني على 204 عشان افك المساله ما يبقاش فيها كسورات، لكن لو اعداد صحيحه دي سهله. الشاهد ان انا اما بقول اصل المساله يبقى ده عدد الاسهم في المساله. اي حاجه بقى افدنه تطلع عندك، مبالغ تطلع عندك، يبقى دي لها سهم من كامل المبلغ، وده له أربع أسهم من كامل المبلغ، وده له ثلاث أسهم من كامل المبلغ، يبقى لا إشكال في ذلك. طيب ها أعيده تاني، أعرف لي علم المواريث وضرب لي مثال تبين علم المواريث بناء عليه. ها يلا قول يا أشرف، قول واغلط. ها علم المواريث، ها ها طيب النظري هيتعلق بالوارثين المحجوبين، اسباب الميراث، موانع الارث كما سنشرحها، الجانب النظري ده. طب والعملي؟ كيفية قسمة وحساب التركات. طب اديني مثال. قلنا لما تخليك في اللي احنا قلناه انا هعرف هجيب على الام، بس انت مش عارف تجيب انت على الام، فخليك في اللي احنا قلناه، اللي احنا راجل احنا قلناه. ها هنخليها زوج وبنت واخ وابن اخ. ها تمام، ابن اخ محجوب، كويس، طلعناه، عرفنا المحجوب بسبب الاخ. تمام، لان الاخ ايه؟ اقرب من ابن الاخ. طيب الوقت احنا قلنا، زوج، الزوج هياخد كام؟ عشان البنت فرع الوارث هياخد الربع، والبنت هتاخد النصف عشان منفردة. تمام، والاخ الباقي. يبقى انا عندي كده، شوف المقامات، هيبقى عندي انا دلوقتي ايه؟ عند ربع ونصف، عند ربع وعند نصف. طيب اجي بقى القسم الثاني اللي هو القسم، عند المساله دي هتبقى من كام اصل المساله دي؟ ها لا، هو هتطلعها ازاي بقى اصل المساله؟ ما هي ازاي اجيبه المقامات اللي تحت؟ ادي عند ربع وعندي نصف، عندي تحت الارقام تحت كام؟ أربعة واثنين، أربعة واثنين ليه؟ ست، أنت بتجمعهم؟ لا، أنت بتاخد أقرب عدد يقبل القسمة على اثنين أهم، أربعة واثنين، إيه أقرب عدد يقبل القسمة؟ أنا ممكن آخد ثمانية، ممكن آخد 16، آخد إيه هنا؟ أقرب أربعة. طيب الأربعة أنا أخدتها بقت أصل مسألة أربعة. هنا الزوج أعطيه كام؟ أربعة أقسمها على الأربعة بتاعته اللي هو الربع، يبقى أربعة على أربعة فيها الواحد. طب البنت عندي نصف اتنين تحتها، يبقى أربعة هي على اتنين فيها كام؟ الاتنين. يبقى الزوج خد كام؟ واحد، والبنت خد كام؟ اتنين، المجموع كده كام؟ تلاتة. بقي كام من أصل المسألة هي الأربعة؟ واحد يبقى نعطيه مين؟ يبقى إذا المسألة على كام؟ أربعة. أهو دي السهام أربعة. أي مبلغ عندك بقى اسمه أربعة. أي قرط عندك اسمه أربعة. لو ترك مئة لو ترك مئة قراط على أربعة فكم؟ خمسة. يبقى السهم 25. يبقى الزوجة هياخد كام؟ 25. والبنت تاخد كام؟ 50. والأخ ياخد كام؟ 25. أذنك منين يا جوحة؟ عايزين نضبط. نضبطها ازاي؟ نحولها أسهم. الوقت هدي للزوج سهم، وهدي للبنت اديتها سهمين، وهدي الأخ سهم. أنا قلت أصل المسألة يا أشرف من أربعة. تعمل إيه بقى؟ يبقى أصبح دلوقتي أما أقسم أي تركة عندي أقسمها على أصل المسألة، أقسمها على كام؟ أربعة. طلع لي المجموع كام؟ 25. يبقى السهم بكام؟ 25. انا عندي الزوج واخد كم سهم في المسألة؟ الزوج واحد في 25. اضرب بقى كل سهم في 25. واحد في 25. البنت اتنين في 25. الاخ واحد في 25. واحد في 25 ب25. واحد في اتنين في 25 ب50. واحد في 25 ب25. المجموع 100. كده تمام. مش بقى تمسك بقى تقول ايه ده الربع انزله من المبلغ وارجع البنت النصف انزله بقى من كامل المبلغ ولا اللي باقي، ما تدخلش في المسألة دي. انا اعتطالك فكت لك الايه المسألة. انت اصل المسألة اربعة، اصل مسألة ستة، اصل مسألة تمانية، اصل مسألة اتناشر، اصل مسألة اربعة وعشرين. اي حاجة تطلع عندك اقسمها على اصل المسألة، وبعدين النتيجة اللي يطلع لك اضربه في سهم كل واحد. مالكش دعوه بقى الذكر مش حظه الانثيين، ده اخ مع مين؟ مع اخته، وابن مع ايه؟ اخته. مش كل بقى ذكر مش بنت وزوج اقول لي ذكر مش حظه الانثيين، لا دي جهات مختلفه. مين اللي اقول الذكر مش حظه الانثيين؟ اللي بيعصبوا بعض اما يجي رجل مات عن بنته وولد، بنته وولد، يبقى الذكر مش حظه الانثيين. 10 بنات و10 ذكور يبقى للايه دي نصف دية. طب اختين اخ واخته، اختين واخين، لكن ما جيش بقى زوج عشان دية انثى، وعم عشان هو ذكر اقول ذكر الحظ الانثيين. انما الذكر الحظ الانثيين لما بيعصبوا بعض، ودول بيكون الاخ مع ايه؟ مع اخته، والابن مع اخته بس. يبقى انا عندي الان هعود مره ثانيه، لان هو ده اللي هيفتح لنا البوابة الآن لهذا العلم. حد يقولي تاني تعريف علم المواريث ويطبق لي بمثال أنا ذكرته. ها تقول يا محمد ارفع صوتك عشان الناس تسمع. أي أي ها نجم محجوب، أسباب إرث، موانع إرث، اللي هو الجانب النظر ده هتجي لك كده. الجانب النظري، ما أسباب الإرث؟ ثلاثة. ما مال الإرث؟ ثلاثة. من الوارثون من الرجال؟ كذا. من الوارثون من النساء؟ كذا. طيب ما أنصبة هؤلاء الوارثين؟ كذا وكذا وكذا. نظري، تحط كتابك وتحفظ وتقفل الكتاب. نيجي بقى للجانب العملي اللي هو إيه؟ كيفية بقى القسمة، كيفية قسمة الإيه؟ تركها. كيفية الحساب، ده الجانب الإيه؟ العملي. طب مثال، دين مثال طبق عليه نظري والعملي. ايه طيب زوجة وابنة وعم، ها الزوجة هنا تاخد كام لوجود فرع وارث، والابنة تاخد نصف لانفراده، ها والعم هياخد الباقي. اصبح عندي كده ايه هذا لا استنى لسه. المرأة عندها ايه؟ الزوجة ثمن والبنت عندها نصف. عندي ثمن نصف علامة استفهام تحت الايه؟ العام. هذا الثمن، هذا النصف، هذا علامة الاستفهام. اخرج اصل المسألة الان، عايز اصل المسألة عشان امشي عليه. يا اصل المسألة كيف اخرج اصل المسألة ديت؟ عن طريق ايه؟ عندي الثمن وعندي النصف. انظر للرقم الاسفل اللي احنا مسميه المقام. المقام هنا عندي ايه وايه؟ 8 و2. المقام ده كام؟ 8 و2. طيب اختار ان ايه؟ اقرب عدد يقبل القسم على 2 اللي هو هيبقى كام؟ 8. خلاص اقوم احطها في جنب كده. اصل المسألة 8. وبعدين اقسم بقى ازاي يا محمد بعد ما طلعت اصلا مسألة 8؟ ازاي؟ عرفني، انت مدرس عرفني. طب 8 هتطلع الزوجة نصيبها ازاي في الاسهم؟ ايش عرفني ان واحد ليه؟ طب الثمن يعني تبقى ازاي؟ دي بحكم الحاج عوض، دي بحكم حوض. 8 انت لك التمين، يبقى كده تاخدي ايه؟ 1 من 8. لا انا عايز بقى نحسبها الان. مش احنا قلنا انا الايه عاصم الفرض ازاي الاول؟ احنا طلعنا 8 دي ليه اصلا مسألة؟ طلعناها ازاي؟ قول لي المقامات عندي ايه هنا؟ 8 و2. خدت انا اقرب عدد هيقبل القسم اللي هو كام؟ 8. يبقى حطيتها في جنب. الزوجة دي هطلع لها ايه؟ 8 في 8 في 8 64 على 8. 8 دي على 8 اللي تحت، خليها 8 على 8 بيديني 1. ايوه انا فاهم، هي بس ما تحطها 1. طيب وال 8 على 2 فيها الأربعة، حطها كده تحت 4. طب ال 8 علامة استفهام؟ علامة استفهام ما نعرفش لسه. نجمع بقى، الزوجة خدت كام؟ 1 من ال 8 قدامي اهو. والبنت خدت كام؟ 4 من 8. 1 + 4 المجموع ناقص 8 يبقى العام 3. بس مش لازم دي بقى هعرفك بعد كده ان في حاجه اسمها نسب تحديات، في تماثل، في تباين، في تداخل، في توافق. مش لازم اخد الكبير. عندي 8 و6 تمن وسدس مثلا، خد بالك هاخد الكبير؟ ما ينفعش اخد. انا عشان كده بريحك، برجعك لقاعده رابعه ابتدائي، لسه ما دخلتكش في المواريث اللي هي بمصطلح الفرضيين بالذات ديت. انا عايز اسهلها لك، هدخلك بقى اذا كان تماثل بختار احدهم، اذا كان تباين بضرب هذا في هذا، اذا كان توافق باخد وفق كل واحد اللي هو نص وضربه في كامل الثاني. اذا كان، فانا مش عايز ادخلك دلوقتي، انا عايز اقول لك واحد المقامات. طب عندي 6 و8 مفيش توحيد مقام، اشوف اقرب عدد هيقبل الاسم. عشان كده بقول لك خد اقرب عدد يقبل القسم على اي عدد تحت. فانا عندما يكون سدس وثمن هطلع اصل المساله من كام؟ قول لي انت مدرس ولا طالب ولا ايه؟ اخصائي اجتماعي. طيب قول لي اخصائي اجتماعي حل لي المشكله دي. اخصائي لا مش شرط كلنا كنا ضعاف في الرياضه. طيب هنا عشان كده بقول لك انا براح عليك اهو، ما احنا كنا ضعاف والمدرس كان اضعف منه. المدرس كان بيجي يحضر ويملى صبورته ويروح، لا عارف احنا لا يفهم ولا يعمل. عشان كده احنا بنعالج الايه الطريقه دي العقيمه دي. لا احنا مش عايزين ننتقل لغايه ما نعرف. انا عندي 8 وعندي 6، مش انت رايح راسك خد اقرب عدد يقبل قسم على الاثنين. ال 6 و 8 اقرب عدد يقبل قسم كام على الاثنين؟ 24. تمام؟ ازاي؟ لو جيت مثلا اقول 12 هتقبل اسم على 6 بس مش هتقبل اسم على 8. 12 و 8 مش فاهم. طب 16 هتقبل على 8 بس ما تقبلش على 6. اقرب حاجه لما اجي اقسم سمع الستة تطلع العدد الصحيح أو سمع ثمانية تطلع العدد الصحيح هيبقى 24 24 على ستة فالأربعة 24 على ثمانية فيها التلات. مش لازم في المقام ده أمت أشوف أقرب عدد هيقبل قسم على اثنين. تمام؟ عند أربعة وعندي ثلاث أقرب لك شوية بلاش 24 عند أربعة وثلاث ربع وثلث أربعة وثلاث هاخد ثمانية تقبل على الأربعة بس على ثلاث هاخد ستة تقبل على ثلاثة بس على أربعة أخد عشرة ما تقبلش على الاثنين أخد اتناشر أقسم على أربعة طلع على ثلاثة أقسم على ثلاثة طلع على أربعة تمام كده براء يبقى اتناشر. طيب يبقى إذا عندي هنا أدى الثمن وأدى النصف يبقى خدت التمانية. ليه أنا خدت التمانية مش أكبر وأصغر؟ عشان اللي أنا بعلمها لك دلوقتي إنها أقرب عدد يقبل اسمها على اثنين يبقى تمانية على تمانية في الواحد وتمانية على اثنين في الأربعة. تمام يبقى أنا عشان كده بقولك افهمها بالطريقة دي دلوقتي اللي هو إن أنت بتاخد أقرب عدد يقبل قسم على اثنين عشان توحد المقامات. تمانية واثنين يبقى عندي التمانية تمانية على تمانية في الواحد أدى الزوجة تمانية على اثنين أدى في الأربعة واحد وأربعة خمسة بقى من التمانية كام ثلاثة يبقى كده خلص مسألتي. اجي بقى ابويا سايب لنا مثلا 10 فدادين وسايب لنا بيت مش عارف ايه او ما اجي البيت ده عامل كام ادى مليون او مقسم مليون على 8 اسهم زي ما يطلع 8 اسهم. طيب طلع في ال 8 اسهم مثلا المليون ده على 8 25 125000 انت ليك كام سهم خد ال 125 وانت ليك كام سهمين يبقى 125 في 2 وانت ليك كام واحد يبقى 125 في واحد وهكذا حسب ما يطلع لي. طيب افدينا احولها لقراريط لان ممكن وهي افدينا واحنا خمس اولاد هنقول مثلا ايه نص طب ما نقسم يبقى 8 في 24 96 صح مثلا 96 ال 96 اقسمها بقى انت يبقى عندي ادى 96 96 عندي هنا المساله من كام من 8 يبقى السهم بكام ب 24 انت معاك كام سهم واحد خد 24 وانت معاك كام سهم اثنين يبقى 24 في اثنين وانت معاك كام سهم ثلاثة يبقى 24 في ثلاثة وهكذا اي ايا كان يعني. يبقى اذا هنا احنا عرفنا ان المطلوب منا في علم المواريث حاجتين بس ما هما الجانب النظري ان انا اذاكر بقى اسباب الارث وموانع الارث ومن الوارثون ومن المحجوبون اذا بس الجانب العملي كيف اقسم الحسبة اللي عندي اللي هي قسمة التركة ولدى علم المواريث ينقسم الى القسمين هذين. طيب ادى تعريف علم الفرائض وادى المطلوب معرفته بناء على التعريف في علم الفرائض لغاية كده واضح. طيب نشوف نعم ثلثين خلاص بقى ثلاثة بس تاخد ثلاثة عندك سدوسين مثلا ولكن بنت وام واب عندك مات عن بنت وام واب البنت هتاخد كام ما لو سدوسين اهو هيبقى لكل واحد منهم السدس سدس سدس اي بقى اي ده اسمه تماثل اما ثلث ايوه لو ثلثين اهو ثلثين بتشوف المقام عندك كام يا احمد ثلاثة يعني مات عن زوجه اكتب عندك مات عن زوجه وابنتين وعم زوجة وابنتين وعم قول يا احمد الزوجة تاخد كام اكتب عندك الثمن الثمن ليه يا احمد لوجود فرع وارث. طيب والبنات هياخدوا كام يا احمد الثلثين اتنين فما ازيد بياخدوا الثلثين. طيب والعم هنحط علامة ايه استفهام عنده المقام عندك ايه تمانية وتلاتة. طب تمانية وتلاتة هناخد اقرب عدد هقبل قسمة 24 يبقى المسألة من كام من كام من 24 الزوجة تاخد كام من 24 احسن ايوه كده بدأته تمام مشت العملة 24 على 8 اللي تحت ديت بتديني 3. طيب عندي بقى الثلثين 24 على 3 فكام في 2 عشان هما بنتين 2 ثلثين اهو 2 16 3 و 16 بقي كام خمسة للعام للعام اقول لك تاني اهو لا انت لا تقولي تاني عندي بين زوجة وبنتين وعم، انت لا تقول لي، مش انا اللي هقول لك. الحمد لله كنت يعني مدرس ناجح يعني شوي الحمد لله، دخل عليا وانا في ثالثه كليه، كان بيبقى عندنا تربيه عملي في الاعداديه، كان احنا حوالي 10 في المدرسه طلعوا يعني بيقسمونا كده، فدخل موجه عشان يشوفنا بقى احنا لسه وظوظ كده في ايه ثالثه كليه، فدخل عند الفاصل كان عندنا درس نحو كده. المهم عملنا اجتماع، قال المطلوب منكم حاجه واحده، ادخل عند الاستاذ هشام شوفوا بيؤدي الحصه ازاي، اعملها زي بس ده المطلوب منك، ده المطلوب منك بس. نعم. فانت بتسالني، لا انا اسالك، هسالك وليك خسائر 70% ولا يهمك، اغلط اللي جاب معاك كان 70%، قول لي بقى عندك الثمن وعندك الثلثين. ها لا، الاول احنا بندي الزوجة كام؟ الثمن ليه؟ ايوه، ما هو ليه دي بقى هتكتشف اذا كان هو غشاش ولا ممكن حاجه يقوله السمن. هل السمن؟ طب ليه مش هتلحق تغش بقى التاني؟ مش هتلحق تغش التاني ليه؟ ديت بيتم اكتشاف ايه الغشاش من اللي هو بقى فاهم. طيب البنتين الثلثين ليه؟ اتنين فما ازيد بياخدوا تلتين، 20 بنت بياخدوا تلتين، اتنين بياخدوا الى معنى نهاية بياخدوا تلتين، يعني رقم زوج اربعة جاب من كل واحدة 10 بنات يبقى ايه 40 بنت، التلتين برضو. طب اتنين برضو التلتين، واحد متجوز اربعة هيبقى لهم التوم مع البنتين، هيبقى لهم التوم. طب واحدة لها التوم، يبقى الزوجات كلهم التمين، البنات كلهم بقى اتنين فزا يبقى ايه الثلثين. طيب اصبح عندي اشرف في المسألة ايه ثمن وثلثين، والعم حط علامة استفهام. طيب اصل المسألة بقى هيبقى عبارة عن ايه؟ بجيبها منين؟ لا الاول هجيبها منين؟ اصل مسألة طلعه ازاي؟ بشوف المقامات تحت، انا عندي ها عندك انت كتبت ايه عندك؟ ثمن وايه وثلثين، تبص للثمانية والثلاثة اللي هم تحت دول، هات اقرب عدد طيب اللي يقبل القسمة هيبقى كام؟ ثمانية وثلاثة، تخرج ايه يا اشرف؟ طيب ما صنايع اهو، يعني انت صنايع يعني اهو. 8 و3 هيبقى عندي كام؟ اقرب عدد 24. يبقى تحط في جنب كده 24 ده اصل المساله، في جنب كده جنبها. ما هو ده اللي انا بقول لك يا اشرف، هو بقى مش انا قلت كده؟ انا عندي تحت كام؟ في الزوجه الثمانية، وعندي البنت تحت كام؟ الثلاثة. جت ازاي؟ اشوف اقرب عدد دلوقتي هيقبل القسم، لازم اكون حافظ جدول الضرب، اقبل اقرب عدد هيقبل القسم على الثمانية والثلاثة، اقرب حاجة لاربعة وعشرين، دي جت لاربعة وعشرين، عشان اما اسمع الثمانية بطلع الثلاثة، اسمع الثلاثة طلع الثمانية، لو جبت 12 هتقبل اسم على الثلاثة بس مش هتقبل اسم على الثمانية، لو جبت 16 هتقبل اسم على الثمانية بس مش هتقبل على الثلاثة، هجيب 20 لا ده ولا ده، اقرب حاجه تقبل قسم على العددين دول ال 24، عشان كده لازم احفظ جدول الضرب. يبقى بجيب اصل المساله ازاي؟ انا ببص للرقمين اللي تحت، اقرب، انا لسه ما دخلتكش في لا تماثل وتباين ولا توافق ولا، انا بجدها لك بالطريقه الحسابيه، لان دي بالذات مش هتفهمها انت بالنسب الاربعه، نسب الاربعه دي ما تتقدم شويه في علم المراس، لكن انا عايز اخلصتك المساله الآن. فبقول لك بذكرك باللي انت درسته في رابعة ابتدائي اللي هو توحيد المقامات ده، هذا يعمل ازاي؟ اجيب رقم يبقى هو اقرب رقم يقبل اسم على الاثنين، واضح؟ طب لو انا عندي ستة واثنين هيبقى ستة، تمانية واربعة هيبقى التمانية، تلاتة وستة مثلا، اربعة وستة، اربعة وستة هيبقى اقرب عدد يقبل القسم عليهم ايه؟ ايه 24، بقول لك 24 صح الكلام ده؟ طب بقرب المساله وابقى 12، 12 يقبل على 4 ويقبل على 6، هو 24 صح بس هيكتر معايا هيزود معايا الاعداد، لا خليها اقرب حاجه. يبقى انت جبت دلوقتي يا اشرف ال 24، جت ازاي يا اشرف؟ طب جبناهم يا اشرف حطينا 24، اعمل ايه بعد كده؟ أيوة سبوه هو اللي يقول. ازاي مش فاهم؟ استنى انت قسمت ايه على ايه؟ انت قسمت ايه؟ يعني انت قلت صح بس ازاي جات؟ حد غششك يا حسن ولا انت حسن بتاع اخ تختك كان في ثالثه اعدادي 24 تمام. انت عندك الزوجه كام دلوقتي؟ المقام بتاع اللي تحت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتقسم 24 على 8، 24 على 8 فالثلاثة، اكتب 3 تحتها. انت محتاجين نراجع جدول الضرب. طيب 24 نيجي للبنتين، المقام اللي تحت ايه؟ ها؟ 3، 24 على 3 8. يبقى انت اصبح، انسى بقى التمن والتلتين، اصبح الناتج اللي تحت تاني، اللي تحت التمن والتلتين عندك ايه دلوقتي؟ ايوه شوف لي كده عندك ايه؟ اقرا. عندك 3 وعندك مش 8 بقى، لان بقى طالما بنتين يبقى 8 في 2. طب لو 10 بنات برضو 8 في 2 هما تلتين، 8 في 2 يبقى تحط تحت كام؟ تحت البنات كام يا 16 زائد ايه؟ يبقى كام؟ 19. العم ياخد كام سيبوه؟ ها؟ تمام احسنت كده. طيب نفس المثال ده خليه زوج مع البنتين واخ، يلا نفسه، يلا يا طارق ابقى زوج بنتين اخ، الزوج ياخد الربع، البنتين الثلثين، والعم الباقي. طيب المسألة دي من كام الأول؟ أما أقولك المسألة دي من كام هتبص لإيه؟ هتنظر ليه؟ استنى، لا هتنظر ليه الأول عشان أقولك المسألة دي من كام، يعني أصلها يبقى إيه؟ تبص تنظر ليه الأول؟ المقامات اللي عندي. أنت كتبت دلوقتي الزوج خد 4، يبقى اللي تحت العدد تحت كام؟ 4، والبنتين خدوا 3، يبقى العدد تحت كام؟ 3. يبقى عندك 4 في الزوج تحت، وعندك 3 في الايه؟ في البنتين، 4 و3. اخد اصل المساله من كام؟ استنوا بس ما نشوف. ها 12. ليه اخدت من 12؟ لان وقت واحد مقام. ازاي؟ هتشوف اقرب عدد يقبل قسم على الاثنين، عند 4 وعند 3، يبقى اقرب حاجه ايه؟ ال 12. طيب هتدي بقى للزوج كام من 12؟ هتقوم قاسم 12 على 4 بتاعته، 12 على 4 فيها 3. طيب 12 على 3 فيها 4، اكتب 4 ولا اكتب كام تحت البنتين؟ 8، 4 في 2 يبقى 8. يبقى الاول 3 الزوج، البنتين كام؟ 8، 3 و 8 كام؟ 11، باقي كام؟ يبقى العم خد واحد او الاخ خد واحد بس وخلاص، هذا هو. ماشي؟ ده يعتبر لو انتوا فهمتوا دوت بس المره دي يبقى تمام. عشان كده بقول لك ايه؟ ده اصلا اللي احنا عاوزين نوصل له بعد ما ندرس الكتاب كله. فلما انت تاخدها في الاول يبقى انا ضمنت دلوقتي خدتها في الاول. خلينا بقى اللي جاي ده كله تطبيق على ايه؟ على ده. بس انت لو فهمت دي وانا مشيت وفهمت دي يبقى انت تعتبر انت ايه؟ تقدمت دلوقتي خطوه كبيره في علم المواريث. يبقى انت لما اقول لك انا بقى علم المواريث يبقى انت تخيلت ان العلم ده اتضمن حاجتين، جانب نظري وجانب ايه؟ عملي. نظري اشوف بقى مين الوارثين ومين المحجوبين وده كان نصيبه كام وده كام، يبقى واسباب الارث والموانع الحاجات دي موجوده. العملي اقسمها. طب اقسمها ازاي؟ كانت بالنسبه لك مغلقه، كانت بالنسبه لك مش عارف اقسمها ازاي، الان لا انت عرفت تقسمها ازاي. بس ممكن لسه شويه مش مشكله، بس انت تخيلت ان ايه؟ انت هتروح الطريق الغربي، القسم الغربي ولا شرق منين؟ المهم انت تروح من الاقصر، كويس قوي، من عند محور ايه مش عارف ايه، المهم ان انا عارف كده. بس انا محتاج برضو اسال هو ده طب روح هو ده المحور طب اي تمام. بس في المجمل عرفت ايه ان انا هروح الاقصر الاول وان انا اخد من هناك محور كذا بس. انما واحنا جايين ادونا بتاع البرنامج اسمه ايه ده خلاص دخلنا في الطريق ما كانش معنا حد دخلنا في الطريق وعينك بقى ما تشوف الا النور نرجع ما عندناش عارفين نرجع احنا رايحين فين ما عارفش احنا رايحين فين سكة الثعبان كل 3 متر خد كذا اطلع من ورا الجبل اشوف نور على الجبل طب هو منين ما اعرفش الاقي عربية الله يسامحهم الاخوه جابونا من طريق كده بالليل ما اعرفش رايح فين يا سلمان انت عايز تخلص منا انت جيت ما تخلص منا ولا جيت ما توصلنا مش ما اعرفش صراحه مش عارف الطريق ده انا اللي شاغلني اصلا هي دي اسوان اللي انا اعرفها من سمعنا في الكتب بتاع السياحه ودي القاهره اللي لو حد راح من القاهره يوصل اسوان دي دي القاهره اللي نعرفها ودي اسوان اعرفها اللي انا ماشي ده ما عادش في حزبه خاطر بتاعتنا يعني ترضى عادش في حزبه خاطر حتى. طيب يبقى انت المطلوب منك تعرف ايه تعرف الموجب اللي انا قلت لك ده لو انت فهمت اللي انت عارف ده انت قطعت شوط كبير جدا في علم المواريث كده انت قطعت شوط كبير العلم ده بقيت تقول ايه ايوه لا ده كويس ممكن يجي مني فيه. طيب نعم احنا بقى نبدا كل ده نطبق بقى ان شاء الله مع بعض كل ما يجي شيء هنوضحها بهذا الايضاح ان شاء الله. نعم
روى ابو داوود وابن ماجه.
انت اسمك ايه محمد؟ نعم. طيب اخوكم محمد بيقول احذف البنت في الامثله دي وحط لنا ولد يبقى ايه زوجه وولد وعم ولا يهمك ولا يهمك. هنا الولد الزوجه لها كام الاول قول انت يا محمد التمن ليه عشان في ورطه احسنت 100%. طيب عند بقى ابن ذكره وعند عم الابن ياخد كام؟ الابن مش صاحب فرض الابن هنا هيرز بالتعصيب وبالتالي العم راح يبقى الابن الباقي يبقى هنا الزوجة خدت الثمن وعلامة الاستفهام حطوها عند الابن والعم محجوب. انما ليه العم خد؟ عشان هو اولى راكب الذكر. البنت كانت صاحبة فرض اللي هي النصف والنبي قال الحقوا الفرائض بأهلها فده ثمن وده نصف فما بقي فالأولى رجل ذكر فأنا أشوف تبقى له إيه ولا مش هيبقى له ولا إيه بالضبط. لكن الابن مش صاحب فرض ما تلاقيش فرض الابن النصف ولا الثمن ولا أي حاجة الابن هياخد الباقي. طب لو معه أخته بنت هما الاثنين هياخدوا الباقي للذكر مش حظ الأنثى. فأنا عندي المسألة زوجة وابن وعم هيبقى يا محمد الزوجة لها كم الثمن وجود فرع واس والابن الباقي والعم محجوب. طيب انا عندي بقى ثمن وعلامة استفهام المسألة تبقى من كم 8 ما فيش غير احسنت ما عنديش حاجة تانية ريحتني دلوقتي 8 بقت من 8 فيش الا ثمن بس ما انا مش واحد بقى مقامات واعمل لان هو مقام واحد بس 8 اخليه من 8. طب الزوجه تاخد كام من 8 محمد ليه على واحد ليه؟ ايوه 8 على 8 يا محمد ايوه احسن هيطلع لي كام 1. طيب 1 بقى من 8 ليه اصلا مثلا يبقى الولد 7 بس خلاص. طب اقول لك على حاجه بقى كمان هو مات وترك 5 اولاد ذكور عشان نقصرها كمان. طب وده عامل ايه ديت؟ طب انت اول حاجه كان فرض الزوجه والبنت فرض والباقي العام اختصرنا العمل بقت زوجه وولد بقت بس الزوجه المساله من 8 في اب اهو بنرجع له. في الاول كان عندنا مقامين وحدنا في الثاني كان مقام واحد خدنا. طيب هو ترك 5 اولاد وانت بتقول الخمس اولاد دول ما همش فرض اصلا فرض عشان نقول مثلا هم التلتين ولا كذا هنطلع بقى ان شاء الله اصل المساله ازاي. انا ضيعت لك كده كل حاجه لا عاد عندك صاحب فرض ولا حاجه كله خمسة أولاد تعصيب، هتطلع بقى الفرض إزاي يا بطل؟ هيتسوي إزاي؟ تسوي ده عند الحج متولش يا ابن عدو، وكل واحد ياخد قد التاني خمسة، اسمه على خمسة. هنا بقى عمل إزاي عند الحج؟ لكن في الموروث هنعمل إزاي؟ هم عدد رؤوسهم كام؟ خلت المسألة من خمسة، خمسة على خمسة يبقى كل واحد واحد. يبقى هنا طلع أصل مسألة إزاي؟ بعدد الرؤوس. هخترع، هأوجد أصل مسألة. طب فين؟ أنا ما عنديش أي مقام، أشوف عدد الرؤوس كام؟ خمسة، يبقى هي ده أصل المسألة. يبقى احنا دلوقتي عندنا ثلاث أقسام، هو طلع معنا ثلاث أقسام من محمد. قسم أما يبقى عندي فرضين مثلا وباقي، أو ثلاث فروض وباقي، بشوف أوحد المقام من لا، وشوف أقرب رقم يقبل اسمه وكذا، والباقي يبقى العصب. طب عندي فرض واحد وعصبة، يبقى عندي مقام واحد أخليه أصل المسألة. طب ما عنديش صح فرض أصلا، أشوف الرؤوس كام ويبقى هو ده أصل المسألة. صح؟ اضرب لي بس كده مثال لمسألة فيها فرضين وعصبة. ها يلا، اللي احنا قلناه كتير، ها اللي هو ايه؟ فرضين وعصبة. يبقى ايه؟ مات عن زوجة وام، ها، وعام. تمام، يبقى هشوف اخد اصل المسألة من المقامين اللي عندي. طب اديني مسألة فيها فرض واحد، هيبقى ايه؟ مات عن ايه؟ زوجة وابن. خلاص. طب اديني مسألة فيش فيها اي فروض، مات عن عشر اولاد. تمام، تمام، مات عن، ما هو ما احنا قلنا اما يبقى اربع اولاد وبنت، يبقى عندي ايه؟ فكها. الاربع اولاد بكام؟ بتمانية. والبنت بكام؟ يبقى واحد، يبقى تسعة. سلام، تسعة، كل واحد ياخد واحد. ما فيش اربعة ونص، ده انصاص عندك هنا. احنا هنا دي مسألة بقى تانية خالص، مش هتاخدها حتى النهاردة. ليه بقى؟ الانصاص دي بنعمل حاجة اسمها تصحيح كسر. انا مش عايز اديك في ايدك نص جنيه ابدا، انا عايز اديك جنيه صحيح. فهقوم ارجع احسبها لك تاني، حاجة اسمها تصحيح كسر، عشان تاخد في ايدك واحد صحيح، مش هتاخد انصاص. بس دي مش النهاردة، ده بعدين. امتى مطلوب النهاردة؟ دي مش معايا، بس واحدة واحدة، ما تسبقش ليه الامر. واخد انت وقت يا اخوان؟ طيب نبدأ بقى نقرأ.
قال رحمه الله، روى
النحو المواريث. تمام، شغل راسك، ان وافهم، ما تقولش نويت الف. انت لحد جبرك تقعد، ما انت ازاي طالب المدرسه ولا اي حاجه تقدر تروح دلوقتي؟ تحدى نفسك بقى، تحدى نفسك انت. انا ساعات لما بيبقى في حاجه صعبه قوي، ابص مثلا وليكن مثلا لمثلا لشيخ، هو كان يوم في الايام عارفه؟ لا. طب ما انا هبقى زي هو، انا عارفه هو خاصه بيه، يبقى انت لازما ايه؟ تعرف. يعني انا دلوقتي لو انا مثلا حطيت في راسي اتعلم الطب، ايه المانع يعني؟ ما انا اتعلم الطب لو حطيت في راسي. يعني لو هو مثلا علم شرع بتاع، فاصول الفقه، فالتجويد، فالمواريث، فالمصطلح، ف ف ف الى اخره، بس اسلك الطريق لتعلمه ازاي. يعني ما فيش حاجه صعبه. ليه بقى؟ لان لو طلعنا احنا من علم المواريث وجيت انا وانت دلوقتي وانا تبقى شركاء، الاقيك ليه بيبقى انا اللي محتار، انا بقى محتار معاك، انت تحسب لي بالمل وهتطلعني في النهايه ما معيش حاجه. خلاص بقى انا دلوقتي شيخ، تعالى بقى نتاجر ونشوف الدولارات ونشوف كده، وانت واخد مني 200 دولار وتوصل لي كذا، وكان سعره كذا اضرب في كذا، هتلاقيك امهر مني. ما هو دولارات بقى، الدولارات. لكن انت دلوقتي مش فاهم حاجه، لكن تعالى بقى يبقى بيني وبين بعض حساب، اقدر الخبطك انا؟ مش هقدر. انت حاسبها، بيحسبوها، بيحسبوها بالضبط. زي دلوقتي بقى اكتر العقود الناس بترجع فيها دلوقتي، اللي كان بايع بيت بمليون وشرط جزائي 250 الف، النهارده بيرجع بعد 5 6 اشهر. ليه؟ البيت بقى كام؟ بقى باتنين مليون. شرط الجزائي كام؟ ربع مليون. ارجع وادفع لك ربع مليون. الناس بتحسبها بقى كده دلوقتي. انت كنت سالف مني 10,000 جنيه، الوقتي بقى سنه، الوقتي بقى 10,000 جنيه، ما بيعملش حاجه. كان ايام ما بجيب حاجه ما بعملش حاجه، يوم الناس يقول لك ايه؟ لا شوف لي حاجه، شوف لي صرف، شوف ال 10,000 جنيه كانوا بيجيبوا كام جرام ذهب يومها، يبقى انا ليه عندك كام جرام ذهب؟ أو كانوا بيجيبوا يعملوا كم دولار، يبقى أنا عندك كم دولار. فالناس ذكية أوي أوي، لكن لما تيجي تعلمها مش فاهم حاجة، لكن لما تيجي تقبضها هتلاقي وزير مالية. قبض يبقى وزير مالية، علمه مش فاهم حاجة. بقول لك كده ليه؟ إنك أنت لو لك غرض، لو ناوي هتعرف. فحسبها كده بدولار زي الأخ يا ابني طعم. والله يا شيخ أنا مشغول جدا، والله العظيم يا شيخ أنا مخنوق، عندي بطلع من شغل يا دوبك سطيح يا اخي، بس احضر لك درس في الاسبوع. والله يا شيخ ما في. طب بقول لك على حاجه، نعم، في محل كده ادوات كهربيه، محل امور كبير جدا جدا، احنا هنديهولك مجانا وشغله. والله يا شيخ انا ما عندي يا دوبك. حد يقول كده؟ مول كده حلو، ما احدث حاجه، ب10 مليون جنيه، خدوه اقف فيه وشغله. هتقول لي بقى وقتها ايه؟ والله يا شيخ ما عندي. ايوه شوف اخ تاني، شوف اخ تاني، لان بقى صراحة انا بطلع من الشغل سطيحة. لا ده انت هتلاقيك طالع من الشغل مظبط ونايم من بالليل وعارف كذا ومظبط واخد الموت، بس ايه بقى بالعافية ما عادش فعلا. طب بقول لك ايه، بعد سنتين فيه مول تاني جنبه بتاع ادوات سباك، ايه رأيك تاخده ولا شوف الاخ محمد؟ لا يا شيخ اخده. قال لا ده انت كنت شايف الوقت الواحد، الوقت بقى عندك 2 مولين وشوف اديله 10، اديله 10 مولات هيطلعهم الوقت. يبقى انت تقدر تطلب، تقدر توفق، تقدر تقطع من الايه لو انت عندك الغرض. لو انت عندك الغرض هتلاقيه، لو انت عندك الهمه هتلاقيه. ولهذا كان ده حال السلف مع العلم، كانوا بقى معاه المولات بتاعتنا، احنا مع المولات وهم مع الروايات والاحاديث والاسانيد. جابر بن عبد الله يسمع عن حديث عند عبد الله بن أنيس يرحل شهرا ذهابا وشهرا ايابا في حديث واحد، حديث واحد ده تجارته، ده ايه تجارته. سفيان يرحل هناك ويلقى شيخه، حدثني بحديث ابن عشراء، حدثه من انت بعد ما حدثه على طول، اول ما السلام عليكم وعليكم السلام، حدثنا حديث ابن عشراء، حدثه. ثم قال من انت؟ قال انا سفيان ثوري. الثوري ما منعك ان تسلم علي؟ قال خشيت ان تموت او اموت قبل ان اسمع هذا الحديث. ده بالضبط احنا بنطبقه، بس فين؟ في دنيا. مين اللي فيكم نام في الشارع ونام قدام مصلحه مش عارف ايه وكان رايح يجيب ايه ونام؟ اللي سافر بقى الاردن وسافر السعوديه واللي سافر في المينا، اظن احنا كلنا نمنا على الارصفه صح؟ طب نمت كم مره على الارصفه طلبا للشيخ لتطلب عنه العلم؟ تقوم تلاقي ابن عباس ينام، لكن احنا ما ننامش، العلم ما بنبهدلش نفسنا. انا عايز الشيخ يجي. طب وما الشيخ يجي؟ انا بس هستاذن ساعتين. طب ممكن اجي لك الشقه كمان يعني؟ طب لو تجيب تخليها بعد العشاء كمان. انت عاوز شيخ يجي لك ويجي لك في الشقة ويجي لك في وقت اللي انت ايه عاوز، وممكن تنام منه بعد ما يجي في وقت انت عاوز. فلهذا لا يطلب. شوف ابن الامام مسلم وضع اثرا معلق اثرا عن يحيى بن ابي كثير، لا يطلب العلم براحة الجسم، لا يطلب العلم براحة الجسم. ويقول بعض السلف لا يطلب العلم إلا ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. بكور غراب وصبر تحمل، هو ده العلم. أعط العلم كلك يعطيك بعضه، هكذا يقول السلف. من هنا انت بتتكلم عن البخاري، انت بتتكلم عن البخاري، انت عارف مين البخاري يعني؟ صحيح البخاري، صحيح البخاري وامام. انت عارف البخاري ده مجموع في كم سنه؟ 16 سنه. مش اللي بيجمعه هشام ولا بيجمعه احمد ولا بيجمعه محمد، البخاري، البخاري بحجمه ده جمع صحيح 16 سنه. لما جه ابن حجر يشرحه، ابن حجر شرحه كام؟ 25 سنه بس. ابن حجر امال هيشرحه في كام؟ ولا هذا لما قيل للشوكاني اشرح لنا البخاري قال له هجرة بعد الفاتح. ما فيش هجرة بعد الفاتح. انتبهتم يا اخواني؟ انتبهتم؟ هين نفسك مش وهو عز لها، عز لها، امشي اجري ورا الايه الذهلي. شيخ البخاري لما ننزل نيسابور، وطبعا حصل بينهم بعد ذلك خلاف بس كان في مساله وصلت الذهلي، ولا هذا بعض الناس يقول لك ايه الذهلي حقد على البخاري. لا يا اخواني مش دول اللي بيحسدوا، هو بيحسدوا على ايه؟ الذهلي شيخ البخاري ومع ذلك كان يمشي وراه في الجنازه يساله عن الرجال، والبخاري يجيبه يقول راوي القصه فكان يمر فيها كما يمر السهم منه وهو شيخه. الذهلي شيخ البخاري، لكن البخاري لما رجعه في الرجال يسال. فهو ده هشام بن عمار حصل له مع مالك، كان شيخه مظلمه كده. طيب بقى له عند مالك 15 صوت، المفترض انه يضرب مالك 15 صوت مظلمه، هات القصه. قال له لا انا مش عايز 15 صوت، انا حقي كام 15؟ حدثنا 15 حديث بكل صوت حديث. ثم قال هلا زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ يعني مضربني كمان وتجيب لي حديث؟ فده كان الحساب، ده كان الحساب. ابن القاسم يتزوج لسه جديد، عروس جديد، زوجته حملت، عايز يطلب علم عند مالك، سافر لمالك وزوجته فين؟ حامل زوج يحتاج، رجل يحتاج الى زوجه، وحامل يحتاج يشوف ابنه. راح عند مالك 17 سنه قاعد، 17 سنه قاعد. فين بقى مالك؟ بيبدا بعد الفجر وهو بيقول له مثلا بعد 3 ساعات، او مالك بيبدا بعد المغرب وهو بيقول له قبل ما يخلص بكذا، او ما جاش النهارده ما جاش بكره. ابن وهب كان زيونه عند مالك بيقول انا ما كان بينافس ابن القاسم، انا ما اتيت مجلس مالك يوما ما الا وجدت ابن القاسم جالسا. ده ايه ده المجلس الثاني. امال المجلس الثاني ابن القاسم كان فين؟ الاول كان فين يا اخوان؟ كان على عتبه مالك. يقول مالك رحمه الله، ابن القاسم رحمه الله، طبعا انا بحمس نفسي قبلكم يا اخواني بهذه الاظهار، لان احنا محتاجين نرجع فعلا الى السلف. ابن القاسم يقول أقمت على باب مالك 17 سنة لم أبع فيها ولم أشتر. ينام على الباب، يطلع مالك الفجر يسأله. حتى ظنت الخادم الجريء عند مالك إن ده خادم عنده ولا، فمرة بيفتح الباب لقت مالك كمشة وده نايم، مرة راح لنومة فجاءت تضربه برجليها وتقول قم لقد سبقك مولاك الى المسجد. انت قوم الخدام، انت العبد بتاعه ولا الخادم، روح مولاك راح المسجد، تظن مولى عنده، تظن ان هو عبد عنده. يقول لزمت باب 17 سنة لم ابيع فيها ولم اشتري. في يوم ما في حلقة مالك كده جاء شاب فين ابن القاسم؟ قال ابن القاسم اللي هناك ده، تلاقي تحت رجل مالك فذهب. فقال انت ابن القاسم؟ قال نعم. فاحتضنه، قال فشممت منه رائحة البنوة، فقلت من؟ قال انا ولدك، ولدك اللي تركه فين يا اخوان؟ فين يا اخواني؟ في بطن امه، ضحكها عند ابيه في حلقة مالك. وكان الرجل يقول لولده خذ هذه 100 درهم ولا أراك حتى تأتي ب100 حديث، 100,000 حديث، كل درهم تجيب له حديث فيه. روح يلا خد 100 درهم، 100,000 درهم هذه، روح اطلب تعال، كل درهم اللي تطولك تجيب لي مكانه حديث. نعم.
جاء في السير للذهبي رحمه الله قال هشام بن عمار رحمه الله باع أبي بيتا له 20 دينارا وجهزني للحج، فلما صرت إلى المدينة أتيت مجلس مالك ومعي مسائل أريد أن أسأله عنها، فأتيته ووجالس في هيئة الملوك وغلمان قيام والناس يسألونه وهو يجيبهم، فلما انقضى المجلس قلت له حدثني، فقال اقرأ، فقلت لا بل حدثني، فقال اقرأ، فلما أكثرت عليه قال يا غلام تعال اذهب بهذا فاضربه 15، فذهب بي فضربني 15 درة فبكيت، فقال لي: ما يبكيك؟ أوجعتك أوجعتك هذه الضرة
الدرة
أوجعتك هذه الدرة؟ قلت: إن أبي باع منزله ووجه بي إليك كي أتشرف بك وبالسماع منك، فضربتني بغير جرم ولا أجعلك في حل. فقال: مالك؟ فما كفارته؟ فقال مالك: وما كفارته؟ فقلت: كفارته أن تحدثني 15 حديثا. قال: فحدثني 15 حديثا. فقلت له: زد من الضرب وزد من الحديث. فضحك مالك فقال: اذهب.
أولئك آبائي فأتيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ولهذا أخواني كلمة سلفي كلمة ضخمة ضخمة أخواني. أنا سلفي هذه ضخمة أخواني ضخمة أخواني. أهنوها أهانها الحزبيون. هذا برام أنا سلفي، هذا حسن أنا سلفي. كلمة سلفي أخواني ما حد نفيس نفيس نفيس، لكن صار يدعيها كل رخيص. إي والله ما حد نفيس. كلمة السلف، السلف عندهم الحياة، السلف عندهم الهداية. لا نزال بخير، ما لازمنا غرز السلف النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. لهذا احنا المطلوب منا مش انا اعيش معك وتعيش معايا وانا يبقى نظرتي اصل الشيخ فلان واصل الشيخ علام وانا افضل من الشيخ فلان. انت افضل من مين؟ انت افضل من مالك؟ انت افضل من قاسم؟ انت افضل من شافعي؟ انت افضل من بخاري؟ انظر لهؤلاء ترقى. انما اذا نظرت الى بني زمانك قد تعجب بنفسك. لا، انظر الى هؤلاء ترى فيهم ان شاء الله الخير كله. نعم، خلص الفقرة دي.
روى ابو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة او سنة قائمة او فريضة عادلة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه،
هذا الحديث فيه ضعف. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرئ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله.
على كل حال، فضل علم المراس فضل عظيم، ولقد كان الرجل ينبل عند العلماء إذا كان عالما بهذا، وكان يحال على بعض الناس في هذا. والعلم يعظم بأثره، يعظم بأثره ومتعلقه. ولما كان هذا العلم متعلقه إعطاء الحقوق لورثة ولا يخلو منه بيت، عظم علم الميراث. كل بيت هذا العلم الذي يحتاج لكل بيت. ما كل بيت يحتاج علم أصول فقه، ما كل بيت يحتاج علم نحو، لكن لا يوجد بيت لا يحتاج إلى علم ماذا؟ المواريث. لأنك إما وارث وإما موروث، ما في بيت يخلو من هذا. لكن لو مات بيت لم يعلم النحو. كثير من البيوت ما يعلم النحو، كثير، بل الأكثر لا يعلم النحو، الأكثر لا يعلم أصول الفقه. لكن كل بيت يحتاج إلى علم بالمواريث وكيفية قسمتها. طيب، نعم، العصر أذن؟ أذن؟ طيب، نكمل بعد العصر إن شاء الله.